بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في أحكام الجماعة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في وجوب متابعة المأموم الإمام في جميع الأفعال من الركوع والسجود، فكذلك في التكبير. وقلنا انه لا يجوز ان يتقدم المأموم على الإمام في التكبير، والا لا يكون مأموما لإماما. فذكر قدس الله نفسه بعد ذلك ان المأموم اذا كبر قبل الإمام استهبل، أو باعتقاد أن الإمام قد كبر. تقدم الكلام في الركوع والسجود، وأن المأموم إذا ركع قبل الإمام أو سجد قبل الإمام سهى تقدم حكمه. وأما في التكبير، فلو فرضنا أنه كبر والإمام بعد لم يكبر، فطبعا لا تكون هذه الصلاة صلاة جماعة، إذ لا إمام لهذه الصلاة بعد الإمام لم يكبر. باحتمال بطلان الصلاة لا أساس له، فإن الصلاة كما ذكرناها طبيعة واحدة، ويختلف الفراد والجماعة في الخصوصيات والأحكام من قبيل الواجب التخييري على ما تقدم، والمكلف كان قاصدا لامتثال أمر الصلاة في سنف وقسم، فتخلف اعتقاده عن الواقع فلم يكن هذا لا يجر بالصحة. ذات العمل وهو المأمور به موجود في الخارج، وقصد القربة أيضا موجود، فيحكم بصحة هذه الصلاة فرادا. فإن أراد أن يتمها فرادا فلا إشكاله، فإن أراد الجماعة ذكر قدس الله نفسه أنه يقصد هذه الصلاة نافلة، يعدل بها إلى النافلة ثم بعد ذلك يتمها أو يقطعها. سيجيب الكلام في هذه المسألة أن المكلف إذا دخل في صلاتين ثم وجد جماعة أذن مؤذن للصلاة، شاذ له أن ينتقل في نيته إلى النافلة فيتمها نافلة، وبعد ذلك يلحق الإمام. هذا لا إشكال فيه، كما لا إشكال في أنه إذا عدل إلى النافلة فقصد الإتمام حبدا له أن يقصع ويلحق بالإمام جماعة، أيضا لا ينبغي الإشكال فيه. فإن النافلة يجوز قطعها، فإنما الكلام في حرمة قطع الفريضة وعدم حرمة قطعها. أما النافلة فلا إشكال في جواز قطعها، فبعد ما عدل بهذه الصلاة إلى النافلة يجوز له أن يخلعها، فهل يشرع ذلك من الأول أن يعدل بما في يده إلى النافلة فيقطعها أو لا يجوز ذلك؟ الظاهر عدم مشروعية هذا، فإن العدول إلى النافلة حقيقة لا يتحقق بعد بنائه على عدم إتمام الصلاة، وأن يقطع هذه الصلاة العدول إلى النافلة غير محققة، فمعناه أنه بان على عدم إتمام هذه الصلاة. فلا يكون هذا من موارد العدول. مورد العدول ما إذا عدل إلى النافلة ثمها، وأما إذا كان قاصدا من الأول أن يقطع هذه الصلاة بعد العدول إلى النافلة لا تتحقق النافلة، ليجوز قطعها، إذ المفروض أنه بان على عدم إتمام هذه الصلاة. فالعدول حينئذ لم يثبت مشروعيته، ليس هذا بمشروع. يبقى الكلام هنا في أمر آخر، وهو أنه هل يجوز قطع هذه الصلاة وإعادة التكبير جماعة؟ التكبيرة الأولى يرفع اليد عنها ويبطل تلك الصلاة، فيشرع من تكبيرة الإحرام ابتداء إلى عدول إلى النافلة، هل هذا مشروع الأولى؟ قد يقال إن هذا يستفاد من رواية علي بن جعفر على ما رواه في قرم الإسلام، فتقدم الكلام في هذه الرواية. فقلنا إن صاحب المسائل قد نفى الله نفسه ذكر هذه الرواية في باب صلاة الجنازة، في أبواب صلاة الجنازة. وعلى ما يقول صاحب الوسائل في قرب الإسناد أيضا مذكور في هذا الباب، في باب صلاة الجنازة. فيقول صاحب الوسائل كأن علي بن جعفر أيضا رواه في كتابه في هذا الباب، في باب صلاة الجنازة. الرواية كأنها واردة في صلاة الجنازة. يسأل الإمام عليه السلام عن رجل يصلي، أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال عليه السلام لا، حتى يكبر مع الإمام. فإذا كبر قبله أعاد التكبير. هذه الرواية إذا كانت واردة في صلاة الميت وفي تكبيرات صلاة الميت فهي خارجة عما نهي، أما إذا قلنا بأنها شاملة للمقام أو واردة للمقام، يعني الصلاة الحقيقية لا صلاة الجنازة التي هي صلاة اسما لا واقعة، فأنها ليست إجابة ركوع وسجود، إنما هو ذكر لدعاء كما ورد في الرواية. بناءً على شمول ذلك، قد يقال إن مقتضى هذه الرواية جواز قطع الصلاة وإعادة التكبير جماعة، ولكن ذكرنا أن هذه الرواية ضعيفة، فإن في سند هذه الرواية عبد الله بن حسن، فهو لم يوثق، بل هم يروي هذه الرواية بما استزعمت عبد بن حسن، فالرواية غير قابلة للاعتماد عليها، فلو فرضنا أنها خالية عن المناقشة للدلالة سندا قاصرا، على أنها قاصرة الدلالة حتى لو فرضنا أنها وردت في الصلاة الحقيقية، وذلك لأن قوله سألته عن الرجل أو عن رجل يصلي أله أن يكبر قبل الإمام؟ قال عليه السلام لا، لا يكبر إلا ما الإمام فإن كبر قبله أعاد التكبير عن الرجل يصلي حمله على من يريد الصلاة خلاف الظاهر جدا حتى يكون المراد بالتكبير تكبيرة الإحرام يعني أن الرجل يريد أن يصلي فكبر قبل أله أن يكبر قبل الإمام حمل كلمة يصلي على من يريد الصلاة يريد أن يصلي حمله على هذا بعيد جدا بل ظاهر الرواية أنه متصل بالصلاة فعلا عن الرجل يصلي أي مشمول بالصلاة ومتلبس بالصلاة فمعناه أنه كبر ودخل بالصلاة وشرع أله أن يكبر قبل الإمام طبعا يهمل التكبير على التكبيرات المستحبة بالنسبة إلى تكبير الركوع بعد رفع الرأس من الركوع تكبير السجود وغير ذلك إذ المفروض أنه مشغول بالصلاة وهو في حال الصلاة الرواية من هذه الجهة أيضا قاصرة يعني من جهة الدلالة فلا يمكن الاستدلال بها على جواز القصر لإدراك الإمام ولكن الظاهر أنه في نفسه لا بأس به يعني يرفع اليد عن هذه الصلاة ويقطع لإدراك الجماعة الظاهر أنه لا إشكال فيه فإنا ذكرنا أنه لم يدل دليل لفظي على عدم جواز قطع الصلاة وأن الإنسان إذا شرع في صلاتين فريضتين لا بد من أن يتمها لم يدل دليل على ذلك فإنما الدليل على ذلك هو الإجماع فإن لم يتم أن التزم بالجواز على الإطلاق وإن تم الإجماع فبما أنه دليل لبي يقتصر على المورد المتيقن لا نعلم يعني لا إطلاق في الإجماع ليشمل موارد الشك إذا كما يمكن قتل الفريضة فيجوز قتل الفريضة لإدراك فزيلة أخرى غير الجماعة كالأذان والإقامة لو فرضنا أنه دخل في الصلاة وذكر أنه لم يؤذن ولم يقيم يجوز له أن يقطع الصلاة ما لم يدخل في الركوع يجوز له أن يقطع الصلاة فيؤذن ويقيم وبعد ذلك يكبر إذا كان قطع الصلاة لإدراك الأذان والإقامة جائزا فلن يكون جائزا في المقام أيضا يعني يحتمل أن يكون جائزا في المقام أيضا وبما أن الإجماع على إطلاق له فيؤخذ بالقدر المتيقن فلا يبعد جواز ذلك بل في المقام أن يقطع الفريضة ويرفع اليد عنها ثم يشرع مع الجماعة لإدراك فضيلة الجماعة ثم ذكر قدر الله نفسه أن المأموم يجوز له أن يزيد في أذكار الركوع والسجود على الإمام فلو فرضنا أن الإمام يأتي بالذكر مرة واحدة المأموم يجوز أن يزيد فيأتي بأزيد من مرة واحدة فالمجهو في ذلك أيضا واضح لأن الإتمام لا يعتبر في الأذكار فيجوز للمأموم أن يأتي بذكر آخر غير ذكر الإمام لو فرضنا أن الإمام يأتي بالتسبيحة الكبرى المأموم يأتي بالتسبيحة الصغرى ثلاث مرات كما أنه في الكيفية لا يلزم أن يكون المأموم تابعا للإمام كذلك في الكمية لم يدل دليل على السماعية في الأذكار بأن يأتي بما يأتي به الإمام لا كيدا ولا كما. نعم لا بد من أن لا يتخلف عن الإمام، يعني لا يطيل ذكره بمقدار يرفع الإمام رأسه فيسجد، بل لا بد له من التبعية أجرا من آخر مر الكلام فيه. وكذلك لو فرضنا أن الإمام ترك بعض الأذكار المستحبة مثل بهم الله رب الوسيع قوم وأفعون لم يأتي الإمام به، المأموم يأتي به استحقاقا لإطلاقات الأدلة. لم يدل دليل على التبعية في الأذكار المستحبة بحيث أن الإمام إذا لم يأتي بذلك المأموم إذن لا يأتي به. إطلاق الدليل يقتضي جواز الإتيان واستحباب الإتيان سواء أتى به الإمام أم لم يأتي به الإمام. ثم ذكر قدس الله نفسه ما إذا ترك المأموم أمرا واجبا عليه، يعني أمرا ليس بواجب عنده كجلسة الاستراحة. أردنا أن الإمام لا يرى وجوب جلسة الاستراحة، الجلسة بعد السجدة الثانية لا يرى وجوبها، ولكن المأموم يرى وجوب ذلك إما استهادا أو تقليدا أو احتياطا لزوميات، بحيث لا طريق له لا معذر له في الترك. فيجب على المأموم أن يأتي بهذه الجلسة ولو فرضنا أن الإمام لم يأتي بهذه الجلسة بعد السجدة الثانية قام بلا جلسة، المأموم يجب عليه أن يأتي. إذ لا دليل على تبعية المأموم للإمام فيما يراه المأموم واجبا ولا يراه الإمام واجبا، فهذا مما لا يبلغ الشكوك. لا دليل على سقوط الواجب واكتفاء المأموم بما يراه الإمام صحيح، والمفروض أنه يراه دخيلا في الصلاة. إنما الكلام في صحة الاقتداء بمثل هذا الإمام، هل يجوز الاقتداء بإمام يترك جلسة الاستراحة مثلا يتركه؟ بل عن عذر لاجتهاد أو تقليد لا يراه واجبا، هل يجوز الاقتداء بمثله أو لا يجوز؟ قد يقال إنه لا إطلاق في أدلة الجواب. فلا دليل على جواز الاقتداء بذلك، يعني الصحة عند الإمام غير كافية، بل المعتبر الصحة الواقعية، والمفروض أن المأموم لا يرى هذه الصلاة صلاة صحيحة واقعية، وليس في أدلة الجماعة إطلاق يشمل الصحيح عند الإمام إذن غير لم يكن صحيحا واقعا، فلأجل ذلك يشبه الاقتداء من الأول. لا أنه يجوز الاقتداء ولا بد للمأموم من أن يأتي بجلسة الاستراحة، إلا أن الظاهر جواز الاقتداء في هذه الموارد، وذلك فإن المتروك قد يكون مما له دخل في الصحة عند المأموم فيرى هذه الصلاة باطلة في الواقع. لا دليل على الاقتداء بالصلاة الباطلة وإن كان المصلي معذورا في ذلك، كما لو فرضنا أن في مورد يرى المأموم وجوب التيمم ويرى الإمام الوضوء جميلتان، الوضوء والوضوء جميلتان. بين الإمام والمأموم اختلاف في كيفية الطهارة. المأموم بل يرى وجوب التيمم، والمأموم يرى والإمام يرى وجوب الوضوء من الجماعة الجميلة. فتوزن الإمام وصلى، لا يجوز له أن يأثم بهذا الإمام، فإن صلاته فاقدة للطهارة والطهارة مقدمة للصلاة، فهي باطلة واقعا، ولا دليل على الاقتداء على جواز الاقتداء بالصلاة الفاسدة. وهكذا غير ذلك من الموارد التي تكون الصلاة فيها باطلة بعد الواقع. فأما إذا فرضنا أن الإخلال ليس إخلالا بالأذكار ولا يوجب بطلان الصلاة الواقعة، بل الصلاة صحيحة الواقعة، إلا أنها باطلة من المأموم، لو فرضنا أن المأموم أتى بها وقع من المأموم باطلا، لا أنه يقع باطلا من الإمام، من الإمام صحيح، فإن كان من المأموم باطلا، وذلك كجلسة الاستراحة، فإن دليل الأشعار حديث الأشعار حاكم على أدلة الأجزاء الشرعي، قيد أدلة الأجزاء الشرعي بما إذا لم يكن التحكم سهل أو عن جهل يعذر فيه المكلف، على ما تقدم غير مرة من أن حديث الأشعار لا يختص بالناس، كما يشمل الناس يشمل الجاهل المعذور أيضا. فهذه الصلاة التي يأتي بها الإمام وهو يرى عدم الوجود في جلسة الاستراحة اجتهادا أو تقليدا، هذه الصلاة صحيحة من الواقع لأنه فاضلة. من كان المأموم لو صلى بمثل هذه الصلاة يهتم بفسادها لأنها يرى وجوب جلسة الاستراحة فهو تارك للجهد، وأما الإمام المفروض أنه جاهل، فهذا نذير النسيان. لو فرضنا أن الإمام نسي جزءا من الأجزاء، نسي السورة مثلا أو نسي ذكر الركوع أو نسي التشهد مثلا، فهل يمكن أن يقال أن الجماعة تبطل بذلك؟ فلا بد للمأمومين من أن قصد الانضراب ليس كذلك جزما، فإن الصلاة صحيحة من الإمام الواقع، لا أنه صحيح ظاهري والواقع على حاله، بل الواقع متبدل، بل دليل الجزئية والشرطية مقيد بغير هذا الحال. نظير ذلك ما إذا رأينا أن الإمام يصلي وفي ثوبه نجاسة هو لا يعلم بها، الإمام لا يعلم، ولكن الثوب نجس غير، الصلاة صحيحة واقعة، لا مانع من الاقتداء بمثل هذا الإمام. إن كان المأموم لا يجوز له أن يصلي في هذا الثوب لعلمه بالنجاسة، الظاهر أن ما ذكر مقدس الله نفسه من جواز الاقتداء في هذه الصورة، ولكن يلزم على المأموم أن يأتي بجلسة الاستراحة، هذا هو الصحيح. ونظير ذلك التسبيحات الأربعة، فلو فرضنا أن الإمام يرى وجوب تسبيحة واحدة مرة واحدة والمأموم يرى وجوب الصلاة، فلو فرضنا أن الإمام اكتفى بواحدة لا يجوز للمأموم أن يكتفي بواحدة، بل لابد أن يأتي بثلاث الان اهوین دای کل بالمصابه بین ناقه ثلاث الجماعه من جهت ترک المصابه.